التاسعة مساء هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام في كل مكان، نحييكم من إذاعة طهران ونقدم لحضراتكم نشرة للأنباء نبدأها بالعناوين. رئيس يفتتح المرحلة الأخيرة من مشروع تطوير أكبر حقل غاز في العالم والتي تضمنت عملية غير مسبوقة. طهران تعلن اتفاقها مع بغداد على نزع سلاح الجماعات الإرهابية في كردستان العراق وإغلاق مقرها العسكري. قتلى ومصابون جراء اقتتال مجموعة مسلحة تابعة لميليشيا قسد بريف دير زور شرقي سوريا. تفاصيل الأنباء يقرأها على حضراتكم محمد باقري. دشن الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي في منطقة عسلوية جنوب إيران المرحلة الأخيرة من مشروع تطوير حقل بارس الجنوبي للغاز والذي يعد الأكبر في العالم. وأشار رئيسي إلى أن نقل منصة التنقيب من نقطة في البحر إلى مكان آخر أمر غير مسبوق في العالم وذو قيمة كبيرة، وقد تم ذلك بطريقة معقدة على يد الخبراء الإيرانيين. وقال الرئيس إن هذا الإنجاز الكبير تم على أيدي الطاقات الإيرانية في ظل ظروف الحظر الجائر، مؤكدا أن إيران اليوم كدولة قوية يمكنها نقل وتصدير هذه التكنولوجيا إلى الدول الأخرى. أعلن المتحدث باسم الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني أن الوجود العسكري الأمريكي هو سبب استمرار عدم الاستقرار في سوريا، ويتعين على الولايات المتحدة مغادرة أراضي هذا البلد. وفيما يتعلق بالاتفاق الإيراني العراقي بشأن الإرهابيين المسلحين، قال كنعاني أن طهران اتفقت مع بغداد على نزع سلاح الجماعات الإرهابية في إقليم كردستان العراق وإغلاق مقرها العسكرية. وأضاف كنعاني أن الحكومة العراقية أبلغت سلطات الإقليم بمضمون الاتفاق الواجب تنفيذه، مؤكدا أنه إذا لم ينفذ الاتفاق في موعده فستقوم إيران بمسؤوليتها تجاه هذه الجماعات الإرهابية في شمال العراق. اعتبر المشاركون في مؤتمر نداء الأقصى الثاني في مدينة كربلاء أن القضية الفلسطينية هي ساحة الصراع الأولى بين أحرار العالم والقوى الاستعمارية. وشدد البيان الختامي للمؤتمر على دور العلماء والإعلام والمؤسسات في توضيح أبعاد القضية الفلسطينية والنهضة الحسينية، لافتا لأهمية نشر صوت الجرحى وعوائل الشهداء والأسرى الفلسطينيين وتعريف العالم بما يتعرضون له من انتهاكات. كما أشار البيان الختامي إلى أن الإساءة إلى الكتب السماوية ومن بينها المصحف الشريف تستند إلى دعم واضح من الجهات التي تساند الكيان الصهيوني. مستمعينا الكرام، والآن ننتقل وإياكم مباشرة إلى كلمة الأمين العام لحزب الله سماحة السيد حسن نصر الله. فإلى هناك.
وتطورها في المراحل، في المرحلة الأولى سيطرت جماعات مسلحة على مناطق محاذية للحدود مع لبنان خصوصا مع البقاع، كمثال مثلا الزبداني، القلمون، القصير، مدن وقرى هذه المناطق. ودخلت هذه الجماعات المسلحة إلى مساحات واسعة من الأراضي اللبنانية، واعتمدتها قاعدة، صارت قاعدة للجماعات المسلحة، قاعدة لأي شيء، للاعتداء على السكان في القرى المحيطة والبلدات والمدن المحيطة، للاعتداء على الجيش اللبناني وقوى الأمن، هذا هو صاروا لأنه حنحكي فيهم، حرمان اللبنانيين من أراضيهم وبساتينهم وكسراتهم باعتبار أنه خصوصا في منطقة عرسال والقرى المجاورة يعتمدون في أرزاقهم بشكل أساسي على كسرات الحجارة والصخور هناك، واعتمدوها أيضا قاعدة لإرسال السيارات المفخخة كما فعلوا، سواء أرسلوا السيارات المفخخة إلى البقاع أو إلى الضاحية وأماكن أخرى. قاعدة للتوسع في الأراضي اللبنانية، تهديدات بالسيطرة على البقاع، تهديدات بالوصول إلى بيروت وإلى الضاحية، وتسجيلاته ما زالت موجودة. لا، في ناس بلبنان بينسوا، في ناس بينكروا، لكن هذه التسجيلات موجودة وعلى مواقع الإنترنت أيضا موجودة. وأيضا اعتمدوها قاعدة للمزيد من العدوان باتجاه سوريا، معبر للمقاتلين، معبر للسلاح، معبر للإمكانات ومشاكل. هذه الجماعات المسلحة التي سيطرت على المنطقة الحدودية وعلى السلسلة، جزء كبير من السلسلة الشرقية، وصولا إلى محاذاة منطقة الهرمل، كان يتقاسمها تنظيمان، تنظيم داعش وجبهة النصرة. لا شك أن لبنان فيما يتعلق بتنظيم داعش في الحد الأدنى كان جزءا من أهدافها. هلا في ناس كمان بينسوا، في ناس بيتنكروا، كان جزءا من أهدافها، هم أعلنوا عن ذلك. يعني الموضوع ما كان موضوع فقط قتال من أجل سوريا أو ردة فعل على سوريا، هم أعلنوا ذلك. كلنا يذكر أيضا الخريطة السوداء الكالحة التي نشرتها داعش عن دولة الخلافة التي تريد تأسيسها، والتي كانت تشمل لبنان وسوريا والعراق والكثير وكل الدول العربية والعديد من الدول الإسلامية أيضا. لبنان كان جزءا من خريطة دولة الخلافة الداعشية، وكان حضور داعش في جرود البقاع هو قاعدة انطلاق ورأس جسر داعش، التي كانت قد سيطرت على البادية السويرية من الحدود العراقية إلى البادية السويرية، ووصلت إلى تدمر. كان عندها بعد خطوة من تدمر للقلمون لتعمل هذا الامتداد الواسع، وهذا ما منع الجيش العربي السوري والمقاومون والمقاتلون، منع داعش من تحقيقه، وهذا كان له أثر كبير على إنجاز الانتصار في لبنان. يعني لو تمكنت داعش من وصل تدمر بالقلمون والزبداني والحدود اللبنانية لكانت الأمور مكلفة أكثر وأصعب. على كل الأحداث عندنا في الحدود بدأت في آخر عام 2012-2013، بدايات 2013 استمرت المعركة إلى النقطة الحاسمة التي انتهت بالانتصار في 27/8/2017، هذه هي في مثل هذه الأيام. يعني نحن نتحدث عن معركة لسنوات، لا نتحدث عن عملية عسكرية أو إنجاز نوعي تحقق في مجموعة عمليات محدودة، نتحدث عن مجموعة كبيرة من المعارك خيضت على مدى سنوات حتى تحقق هذا الإنجاز، لنعرف أن ما بأيدينا اليوم هو ثمرة تضحيات وعطاء وتعب وعناء وجهود كبيرة جدا. مع بداية الأحداث أيضا للتذكير بال 2012-2013 ووصول الجماعات المسلحة إلى الجبال والجرود والتلال والوديان المحيطة بالقرى البقاعية، قرر أهالي المنطقة أنفسهم، يعني هذا كان قرار أهل المنطقة، أهل بعلبك الهرمل بالدرجة الأولى والقرى الموجودة هناك من مسلمين ومسيحيين، أخذوا قرار أن يدافعوا عن قراهم، عن بيوتهم، عن أعراضهم، عن دمائهم. ما حملوا وهجروا وهربوا من المنطقة، بالعكس بقيوا المنطقة وأخذوا قرار يواجهوا. وأنا أشهد أن بعض القرى خصوصا القرى المسيحية أخذت قرار المواجهة خلافا لقرار قيادات أحزابها أو أغلب أحزابها التي كانت لها موقف مختلف. الجيش اللبناني أخذ إجراءات دفاعية في مناطق نقاط تواجده، هلا الهجوم بحكي عنه بعدين. المقاومة وقفت إلى جانب الأهالي بقوة. طبعا يجب أن نذكر أيضا بالانقسام اللبناني المعتاد عادة، يعني هيك الانقسام اللبناني المعتاد. يجب أن لا ننسى، ينبغي أن لا ننسى أولئك الذين يمثلون قوى سياسية وشخصيات الذين ذهبوا إلى المسلحين، إلى جهود عرسال، وعقدوا عند المسلحين مؤتمرات صحفية وعبروا عن تأييدهم ومساندتهم ومباركتهم، وقدموا لهم أشكال الدعم على تفاوت. بعضهم قدم الدعم الإعلامي والسياسي، بعضهم زاد على ذلك بالمال والتموين، وبعضهم زاد على ذلك بالمقاتلين وبالسلاح. هذا يجب أن لا ينسى، وأن هؤلاء راهنوا على بقاء الجماعات المسلحة. اليوم بهالنقطة شوي أنا بالموضوع الداخلي بدي شد. راهنوا على بقاء هذه الجماعات المسلحة، وراهنوا على انتصارها، وراهنوا على انكسار أهل البقاع والجيش والمقاومة في مقابل هذه الجماعات. طبعا لا يستغرب هذا الرهان، لأنه ما هو المشروع مش قصة جرود لبنان وجرود البقاع، هو كان هذا جزء من معركة كبرى بالمنطقة، في لبنان، في سوريا، في العراق، في المنطقة، يديرها الأمريكيون، هرجع له بعد شوي، وهؤلاء أتباع الأمريكيين، هؤلاء أتباع السفارة الأمريكية، هؤلاء يدعون أنهم سياديون، ولكن ساندوا جماعات تكفيرية إرهابية احتلت أرضا لبنانية بغير حق، واعتدت على القرى اللبنانية وعلى اللبنانيين من مختلف الطوائف وعلى أرزاقهم وعلى الجيش اللبناني، وقتلت ضباط في الجيش اللبناني، وقتلت جنود، وخطفت من الجيش اللبناني ومن القوى الأمنية، وسجنت وأعدمت وأخفت أجسادهم. ولكن هؤلاء حتى اللحظة الأخيرة بقوا مؤيدين ومساندين ومراهنين على هذه الجماعات التكفيرية المسلحة في جرودنا. طبعا القرار أخذ بأنه خلاص الناس بدأت قاتل، نحن مع الناس، وخصوصا أن هؤلاء الناس هم أيضا أهلنا، ولذلك وقفنا إلى جانبهم بقوة. قرار القتال في الجرود في السلسلة الشرقية في مواجهة الجماعات المسلحة كان قرارا إيمانيا، إنسانيا، أخلاقيا، وطنيا، شعبيا. في الحد الأدنى أجمع عليه أهل المنطقة الذين يعيشون في دائرة الخطر بمعزل عن انتماءاتهم الدينية والسياسية وتناقضاتهم السياسية أيضا. نحن أخذنا قرارنا ودخلنا بكل قوة في هذه المعركة. طبعا الجيش اللبناني مشكورا حافظ على إجراءاته الدفاعية، وهذا كان مهما جدا لمنع الاعتداءات ولمنع التوسع، ولكن الحكومة في ذلك الوقت لم تأذن للجيش اللبناني بالقيام بأي عمل هجومي، حتى لتحرير ضباطه وجنوده، حتى لتحرير ضباط وجنود قوى الأمن الداخلي. والسبب بكل صراحة الناس يبقى، بس من نرجع نذكر، السبب هو التهديد الأمريكي. الأمريكان منعوا الحكومة اللبنانية من أن تأخذ قرارا يسمح فيه للجيش اللبناني بالقيام بعمل هجومي في تلك المنطقة، لأنه أصلا هؤلاء المسلحين كانوا في رعاية وإدارة الأمريكان. نعم، متى أخذ القرار؟ بال2017 لما كان فخامة الرئيس العماد ميشيل عون رئيسا الجمهورية. وأنا أذكر حتى في ذلك الحين هدد الجيش اللبناني بأنه إذا شارك في العملية سيتوقف الأمريكيون عن تقديم الدعم له، وأنا قلت هذا الأمر مرات عديدة منذ ذلك الحين إلى اليوم، وهذه هي الحقيقة ولا يجرؤ أحد على إنكارها، ومن ينكره هو كاذب. خلال السنوات خلال سنوات القتال من 2012 لل 2017 كانت هناك معارك ضارية، لكن هذه المعارك لا يمكن تجزئتها. الحدود صح في حدود بس ما في شريط شائك، الحدود نظرية بين لبنان وسوريا. الجماعات المسلحة كانت تسيطر على مساحة واسعة داخل الأراضي السورية، في الزبداني، في القلمون، بالقصير، وعلى مساحات واسعة داخل الأراضي اللبنانية. العمليات مرت بمراحل عديدة، فينا نقسمها قد ما فينا لمراحل، لكن أنا هقسمها لأربع مراحل. المرحلة الأولى مرحلة تحرير القصير مدينة وقضاء ومنطقة، وهذا أدى إلى إبعاد الخطر عن الهرمل وقراها والمناطق المجاورة. المرحلة الثانية القلمون الغربي وتحرير جزء من جرود طفيل، إضافة إلى جرود نحل ويونين أجزاء منها. المرحلة الثالثة هي تحرير هي الزبداني، لأنه على طول لما جوا داخل الأراضي السورية عم يهتز الوضع، عم ينكفئ المسلح، عم بيؤدي إلى تحرير جزء من الأرض اللبنانية. الزبداني مع مساحة واسعة من الجرود اللبنانية. وإلى هنا قبل بدء المرحلة الرابعة، أهمية المرحلة الثانية والثالثة أنه تم القضاء على جميع المخابئ والأماكن التي كانت تفخخ فيها السيارات ويتم إرسالها إلى لبنان مع الانتحاريين. المرحلة الرابعة اللي كانت في شهر 7/2017 اللي هي بقية المنطقة. في المرحلة الأخيرة حصل قتال كبير جدا داخل الأراضي السورية، يعني في محاذات حدود جرود عرسال وما تبقى، وخاضها الجيش السوري والمقاومة. وفي الأراضي اللبنانية في العديد من الأجزاء خاضتها المقاومة، وفي المرحلة الأخيرة تم تقسيم الجبهة إلى قسمين، قسم تولاه حزب الله ومن معه، والقسم الثاني هو الذي تولاه الجيش اللبناني بناء على قرار الحكومة اللبنانية الشجاعة في ذلك الحين. وأدت هذه المراحل الأربعة إلى إلحاق الهزيمة الكاملة وطرد المسلحين من تلك المنطقة وتحريرها بالكامل، استعادة كامل الأرض اللبنانية. طبعا بالميل السورية كمان حسمت المعركة بشكل قاطع، وإلا لما كانت لتحسم في الجانب اللبناني. تم استعادة أجساد الشهداء، شهداء الجيش اللبناني وشهداء قوى الأمن، وتحرير الأسرى، وأيضا استعادة أسرانا الذين كانوا في إدلب، وإنهاء هذه الجوثومة، هذا الوجود الإرهابي في مناطقنا وفي حدودنا. هذا الذي نسميه بالتحرير الثاني، هذا الذي نسميه بالانتصار. طبعا اليوم في ذكرى هذا الانتصار الكبير، أول ما يجب أن نتوجه إلى الشهداء، إلى أرواح الشهداء، شهداء الجيش، الجيشين اللبناني والسوري، شهداء المقاومة، شهداء الأهالي الذين قدموا دماءهم من أجل هذا التحرير وهذا الانتصار. يجب أن نتوجه إلى عوائل الشهداء، إلى الجرحى، إلى المقاومين الذين قاتلوا لسنوات في ظروف مناخية قاسية كلكم يعرفوها، في الشتاء ثلج وبرد قارس، في الصيف حر شديد، ومع ذلك وبعد التحرير بقيوا لمدة عامين في تلك الجبال وفي تلك الجرود حتى لا يتمكن أحد من التسلل إلى القرى والمدن البقاعية وتهديد أمنها أو القيام بأي شيء يؤذي أهلها وسكانها. يجب أن نتوجه إلى كل هؤلاء، إلى أهلنا في البقاع، إلى الأهل الذين احتضنوا هذا الخيار وكانوا شركاء فيه. أنا لا أنسى القرى والبلدات التي كانت رغم ظروفها المعيشية الصعبة والمعروفة تجمع من مؤونة بيوتها، من مؤونة بيوتها، من طعامها، مما أعدته لأطفالها، لتوصله إلى آلاف المقاتلين الذين كانوا في الجبهات. يجب أن أذكر وأشيد بالإقبال الكبير للمقاومين والمقاتلين. نحن لم نعاني في يوم من الأيام من نقص في العديد على الإطلاق. كان الإقبال كبيرا جدا من أجل الدفاع عن لبنان، عن طراه، عن أهله وأعراضه وأبنائه. في المعركة الأخيرة في 2017، المعركة الحاسمة، يمكن المرة الأولى أن أقول لكم ذلك، كانت أعداد مقاتلين كبيرة جدا ولا تتناسب مع حجم المهمة، يعني أكبر بكثير من حجم المهمة. والسبب في ذلك أننا كنا عاجزين عن منع هؤلاء الشباب، تعرف كانت عطلة صيفية، عن منع هؤلاء الشباب من المشاركة في العمليات. ولذلك جزء كبير من شهداء المرحلة الأخيرة كانوا من شهداء التعبئة، كانوا من المتطوعين، كانوا من طلاب الجامعات. وهذا يعبر عن الروح والإرادة العالية الموجودة لدى شعبنا. هذه تجربة جديدة، بدنا نختم المناسبة لنلحق الموضوعات الثانية. هذه تجربة جديدة لمعادلة الجيش والشعب والمقاومة، تجربة مشهودة ملموسة بالعين، الناس شافوها، كل اللبنانيين شافوها، كل المنطقة شافوها. هذا ما سميناه بالتحرير الثاني. التحرير الأول كان نتيجة معادلة جيش شعب مقاومة، الانتصار في حرب تموز نتيجة معادلة جيش شعب مقاومة، التحرير الثاني في جرود البقاع معادلة جيش شعب مقاومة. وما بدأ قبل أيام في موضوع استخراج النفط في موضوع التنقيب في البلوك 9، وأيضا ما سميناه بالتحرير الثالث في ترسيم الحدود البحرية واستعادة حقولنا وحقنا في المياه الإقليمية والمنطقة الاقتصادية. والتحرير الثالث هو نتيجة معادلة جيش شعب مقاومة. إذن نحن بدي يأخذ عبرة، نحن نقدم معادلة استراتيجية دفاعية هي جيش شعب مقاومة. هذه استراتيجية الدفاعية الوطنية القائمة على معادلة جيش وشعب ومقاومة حققت انتصارات تاريخية وعظيمة وكبرى، هذا في الميدان في الواقع. وما يطرحه الآخرون ليس استراتيجية دفاعية، أو إذا كانت تشكل استراتيجية دفاعية فهي مجرد نظريات فاشلة لم يجني منها لبنان والمنطقة العربية وكل من اتبعها إلا الخسائر والهزائم والضياع. هذه الحقيقة. ولذلك حتى عندما يتم الحديث عن حوار وطني حول استراتيجية دفاعية، هذا الفريق السياسي اللي طلع على جرود وأيد المسلحين لا يقبل، لا يريد حوار في استراتيجية دفاعية، لديه موقف مسبق يقول يجب نزع سلاح المقاومة. هرجع له بالموضوع الداخلي. إذن نحن اليوم نقدم أمام الشعب اللبناني وأمام اللبنانيين جميعا، نذكر بإنجاز صنعته هذه الاستراتيجية، ونذكر أيضا بأن الانتصار في جرود البقاع هو أحد تجارب الخيارات الفاشلة والخاسرة لهذا الفريق السياسي اللبناني الذي يشتغل عند السفارة الأمريكية في لبنان. أي واحدة من الخيارات الفاشلة والخاسرة وما أكثرها. ننتقل لمسائلنا الأخرى. نقطة الثانية، التهديدات الإسرائيلية الأخيرة في موضوع اغتيال قيادات في المقاومة، وهذا يشمل قيادات فلسطينية وقد يمتد إلى قيادات لبنانية. وأيضا هم كانوا واضحين بأنهم قد يلجؤون إلى ذلك، طبعا سأعود للحديث عن تطورات سوريا في سياق الحديث. وهم أيضا قالوا بأن هذا يمتد داخل فلسطين المحتلة وخارج فلسطين المحتلة. دائما كان يقال أن الإسرائيلي يدرس تجاربه وأخطائه ويأخذ منها العبر والدروس، لكن يبدو هذا ما الأيام زمان. هذا الكلام لا ينطبق حاليا لا على حكومة العدو ولا على جيش العدو، لأنهم يعيدون نفس الأخطاء القاتلة والمميتة. سأذكر مثالين. المثال الأول، أمام تصاعد المقاومة في الضفة الغربية والعجز الإسرائيلي أمام هذه المقاومة، أمام شبابها ورجالها واحتضان شعبها للمقاومين، شو طلع معهم؟ يعني نتنياهو شو طلع معه جماعة نتنياهو؟ الهروب إلى اتهام إيران وتصوير أن ما يجري في الضفة الغربية هو مشروع إيراني، خطة إيرانية، وأن الفلسطينيين الموجودين هناك هم أدوات إيرانية، هم مرتزقة إيرانيون، لولا إيران لما قاموا بما يقومون به ولما كان لديهم هذا القتال وهذه المواجهة. هذا طبعا هذا استغباء هذا استغباء للعالم وللمنطقة ولشعوب المنطقة، وليستغبون أنفسهم أيضا، الإسرائيليون يستغبون أنفسهم، غافلين عن أن المقاومة في الضفة الغربية هي إرادة فلسطينية بحتة، هي إرادة الشعب الفلسطيني، وناسين أن هذا الشعب يقاتلهم منذ 75 عاما، يعني قبل انتصار الثورة الإسلامية في إيران بقيادة الإمام الخميني قدس سره، وقبل قيام نظام الجمهورية الإسلامية في إيران، وعندما كانت إيران يحكمها الشاه حليف إسرائيل، كان الشعب الفلسطيني يقاتل في الضفة وفي غزة وفي 48 وداخل فلسطين وخارج فلسطين. هم يريدون أن يتنكروا لحقيقة أن هناك شعبا فلسطينيا له حقوق، له حق الوجود وله حق البقاء وله حق الحياة، له حق الحياة العزيزة والكريمة، وله حق استعادة أرضه ومقدساته من البحر إلى النهر. ولذلك يحاولون أن يصوروا كأن المعركة في الضفة الغربية هي بين إسرائيل وإيران. إذن يا أمريكا، يا عالم، يا مجتمع دولي، يا بعض الدول العربية اللي عندكم موقف من إيران، كونوا معنا لأننا نخوض معركة مع إيران هنا في الضفة الغربية. المعركة في الضفة الغربية هي مع الشعب الفلسطيني. نعم، الجمهورية الإسلامية في إيران مشكورة مأجورة أنها تدعم وتقف إلى جانب هذا الشعب الفلسطيني المظلوم المضطهد المحتل أرضه المنتهك مقدساته، ولم تتخلى عنه كما تخلى عنه العالم. أما هذا المشروع هو مشروع فلسطيني، إرادة فلسطينية، مقاومة فلسطينية. هذا الخطأ وين ارتكبوا العدو؟ ارتكبوا في لبنان. من 82 للألفين للألفين وستة لليوم بقي العدو الإسرائيلي يصور أن الذين يقاتلونه في لبنان هم أدوات إيرانية، هم مقاومة إيرانية، هم مشروع إيراني، غافلا عن أن هناك في لبنان شعب، وأن هناك في لبنان رجال ونساء وإرادة وطنية، وأناس يرفضون الذل والضيم والاحتلال والظلم والهيمنة والعيش تحت سلطة المحتلين، ويقاتلون بالحجر وبالخشب وبالزيت المغلي، ويرفضون المصافحة، ويقاتلون بالرصاص وبالأجساد العارية وبالأرواح الاستشهادية وبكل الوسائل حتى كان التحرير في 2000. هذا مثل، هذا لن يقدم ولن يؤخر، هذا لن يفت من عضد الفلسطينيين عندما يتهموا في وطنيتهم، ولن يؤثر على الموقف الإيراني الذي يفتخر بأنه ويعتز بأنه يقف إلى جانب المظلومين. هذا مجرد صفصطة من نتنياهو وأمثال نتنياهو. والمثال الثاني هو التهديد بالاغتيالات. طيب، هذا جديد؟ العدو الإسرائيلي طوال صراع مع المقاومة في لبنان، في فلسطين، في المنطقة، كان يقوم بتنفيذ اغتيالات، وأحيانا اغتيالات واسعة، لكبار القادة، أمناء عامون، علماء، كادر قيادي، كوادر قيادية، أحيانا مع نسائهم ومع أطفالهم. هل استطاعت هذه الاغتيالات أن تهز من عضد المقاومة ومن إرادة المقاومة، أم دفعت باتجاه المزيد من الحضور في الميدان والساحات والاستعداد للتضحية والمواجهة والأمل بالانتصار؟ هذا حصل مع الفلسطينيين ومع اللبنانيين ومع بقية المقاومين في منطقتنا. إذن هذه التهديدات بالعكس لن تجعل المقاومة تتراجع، لا التهديد ولا تنفيذ التهديد، يعني لا التهديد سيوقف العمليات وسيوقف حركة المقاومة، ولا تنفيذ التهديد سيضعف المقاومة، بل سيزيدها عنادا وإصرارا وعزما ومواجهة وحضورا وقوة، وهذا ما أثبتته كل التجارب. العدو يجب أن يعترف أنه في مأزق وجودي، في مأزق تاريخي، في مأزق استراتيجي لن يجد حلولا، فلتجتمع الحكومة المصغرة وليجتمع الحكام الحاليون والسابقون والجنرالات الحاليون والسابقون في كيان العدو، وليستشيروا كل خبراء العالم. لن يستطيعوا إنقاذهم ولا هدايتهم إلى استراتيجية تخرجهم من المأزق الذي دخلوا فيه. الحل الوحيد أمام الكيان هو كما قال قادة المقاومة الفلسطينية، ولا أقول ذلك أنا فقط، هم سبقوا إلى ذلك، الخروج من المأزق هو ترك هذه الأرض لشعبها، لأهلها، لأصحابها الحقيقيين، ولا هذا قتال سيتواصل جيل بعد جيل، ويبدو أننا لن نحتاج إلى أجيال إن شاء الله. لذلك أمام هذا المأزق كل هذه الخطوات لن تؤدي إلى نتيجة. في هذا السياق يجب أن أذكر بموقفنا الذي كررته في مرات عديدة، أي اغتيال على الأرض اللبنانية، نحن موجودين بلبنان، أي اغتيال على الأرض اللبنانية يطال لبنانيا أو فلسطينيا أو إيرانيا أو سوريا أو إلى أي تابعية ينتمي، بالتأكيد سيكون له رد الفعل القوي، ولا يمكن السكوت عنه، ولا يمكن تحمله، ولن نسمح أن تفتح ساحة لبنان من جديد للاغتيالات، ولن نقبل على الإطلاق بتغيير قواعد الاشتباك القائمة حتى الآن، خصوصا من 2006، وعلى الإسرائيليين أن يفهموا هذا جيدا. المسألة الثالثة التي أريد باختصار، يجب تسليط الضوء على معاناة الأسرى الفلسطينيين المنسيين الذين ينساهم العالم. عدد كبير اليوم منهم يضربون عن الطعام، يواجهون أصعب الظروف التي يواجهها أسرى وسجناء، وأيضا بسبب هذه الحكومة المتطرفة والمتوحشة والتي تتعمد القيام بخطوات قاسية ومذلة على هذا الصعيد. أيضا بنفس السياق يجب أن نسلط الضوء على معاناة السجناء السياسيين في البحرين، وعدد منهم يعيش، كلهم يعيشون ظروف صعبة، ولكن هناك عدد منهم دخل في اعتصام أيضا وفي إضراب عن الطعام، وهناك تضامن معه من الشعب البحريني، من السجناء، من القوى السياسية. العالم مطالب أيضا، منظمات حقوق الإنسان، الدول التي تشن حروبا تحت عنوان الدفاع عن حقوق الإنسان وتسكت عن هذه المظالم في فلسطين والبحرين مطالبة بموقف. أيضا كل قادر على التعبير عن موقف، واليوم كل الناس عندهم مواقع تواصل، عندهم قدرة التعبير، يجب أن يكون هناك تضامن حقيقي في هذه المسألة الإنسانية، سواء مع الأسرى في فلسطين حتى لا تتحول إلى مسألة معتادة، ومع السجناء السياسيين في البحرين. النقطة الرابعة في تطورات سوريا أيضا كلمتين. منذ البداية نحن في حزب الله كان رأينا واضحا وفهمنا واضحا ومعلنا لما يجري في سوريا. كنا نقول واليوم نعيد ونكرر، لأن ما يجري اليوم هو تداوم واستمرار لما بدأ بال 2011-2012. من البداية كان رأينا أن ما يجري في سوريا هو مشروع أمريكي استعانت فيه أمريكا بعدد من الدول الإقليمية عربية وإسلامية وخليجية، ساندتها هذه الدول بالإعلام وبالمال وبالسلاح وبالإمكانات وباللوجيس وبالمقاتلين، وتم استغلال أحداث داخلية كان يمكن معالجتها وكانت الدولة السورية تسعى إلى معالجتها. المشروع من البداية كان إسقاط النظام الحالي والسيطرة على سوريا وإخضاعها ونهبها. ألا بتقولوا نهبها يا سيد؟ ليش ماذا يجري الآن في شرق الفرات؟ نهب يومي من قبل الأمريكان للنفط والغاز السوري، نهب يومي، وهذه منطقة خارج دائرة الدولة السورية، وإن كان هناك من يدعي أنه يدير هذه المنطقة ويسيطر عليها ما يسمى بقصد وما يسمى بالمجالس العسكرية في دير الزور وغيرها، إلا أن هذه جميعا خاضعة للمحتل الأمريكي هناك. ونهبها من جهة، وتوجيه ضربة لمشروع المقاومة ككل في المنطقة. القائد الفعلي منذ اليوم الأول أيها الشعب السوري، يا شعوب المنطقة، القائد الفعلي للحرب على سوريا منذ اليوم الأول كان الأمريكي، وكان السفير الأمريكي في دمشق باعترافه هو وباعتراف مسؤولين عرب من مدي حكوا ووضحوا، وسمعنا حديث عن تشكيل لجنة لقيادة الحرب في سوريا على سوريا متشكلة من الأمريكي وعدد من الدول العربية والمجاورة الإقليمية، وأنه في تلك اللجنة كان يناقش الخطوات والمراحل والتحضير والموازنات، وطلب موازنة من أجل السيطرة على سوريا 2000 مليار دولار. هلأ ما بعرف إذا أقرت 2000 مليار، لأنه هذا مقطوش بالاعترافات، ولكن بايدن يتحدث ومسجل صوته وصورة وصوت مئات مليارات الدولارات أنفقت لاحتلال سوريا والسيطرة عليها. وجاءوا بالتكفيريين والجماعات الإرهابية من كل العالم ضمن نظرية تقول نأتي بهم من كل الميادين والساحات ليقاتلوا في سوريا، فيقتل من يقتل منهم. يعني شوفوا الخيانة، شوفوا الخيانة، شوفوا الغدر، حتى بالتكفيريين، حتى بالإرهابيين الذين جاءوا بهم من كل الدنيا، جاءوا بهم بهذه النية. وهذا ما اعترف به رئيس أحد أهم أجهزة المخابرات العربية الذي كان يدير هذه المعركة. ألا ما حسمي دول عربية حتى ما حدا يقول عم ترجع تفتح مشكل يا سيد. فكانت النظرية تقول فلنأتي بهم من كل أنحاء العالم وليقاتلوا في سوريا، فسيقتل منهم من يقتل، وأما من يبقى بعد ذلك على قيد الحياة نقوم بتصفيتهم. يعني كان التكفيريون المسلحون وكثير من هؤلاء البسطاء الذين جاء بهم من كل أنحاء العالم ليقاتلوا تحت راية الإسلام وأن ولا إله إلا الله ومحمد رسول الله، كانوا للأسف مجرد أدوات غبية في المشروع الأمريكي، مجرد أدوات غبية في المشروع الأمريكي. كان المطلوب استنزافها واستهلاكها والقضاء على بقيتها في المرحلة اللاحقة. لذلك هم صنعوا داعش، وبحجة داعش عادت القوات الأمريكية إلى العراق، وبحجة داعش دخلت القوات الأمريكية لتحتل شرق الفرات. اليوم شرق الفرات تحتله الولايات المتحدة الأمريكية. شرق الفرات ليست مسألة داخلية اليوم، ليست مسألة داخلية سورية بين قصد أو بعض العشائر والنظام والحكومة في سوريا، لا، هي مسألة أمريكية بامتياز. حرجع لك كمان بعد شوي. إذن هذا المشروع العسكري، هذه الحرب الكونية فشلت. أيضا بفضل الله عز وجل، صمود القيادة السورية، الجيش السوري، الشعب السوري، ومساندة أصدقاء سوريا لها، وفي مقدمهم محور المقاومة. بمجرد أن بدأ واضحا أن الحرب العسكرية فشلت وخلص وصلت لطريق مسدود، وكان لها أيضا غير الصمود لها أسباب عديدة، يعني الصراعات داخل هذه الجماعات المسلحة، الفتك الذي قامت به بين بعضها البعض، التصفيات، الصراع الدموي على القيادة، على القرار، على الاستئثار بالنفط، على الاستئثار بالمعابر. هاي صورة البديل، البديل الذي كانت تحضره أمريكا لسوريا، وكانت تحضره بعض الدول العربية لسوريا. لازم الشعب السوري اليوم يرجع يتذكر صورة هذا البديل الذي كان يحضر له، لأنه الآن يتم إعادة التحضير له لهذا البديل البشع القبيح. لما وجدوا بأن المشروع العسكري فشل وبدأت سوريا تتعافى وفتحت أبوابها أمام العالم، أدركوا أن سوريا، وحكيت سابقا بس بدي أرجع أكد عليه أمام التطورات الجديدة، أن سوريا بعقولها وفكرها ومسؤوليها وشعبها وإرادتها وإمكانياتها الداخلية قادرة على النهوض خلال سنوات قليلة إذا فتحت الأبواب أمام المساعدة وأمام الاستثمارات الخارجية وأمام تفعيل الإنتاج الداخلي وتصدير الإنتاج الداخلي ومشاكل. فكان قانون قيصر العقوبات الذي فرض حصارا قاسيا جدا 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 على سوريا. طيب، ومنذ اليوم الأول لقيصر كانت إرادة الأمريكيين ما هي؟ أن ما عجزنا عن تحقيقه بالقتال والحرب، وما عجزنا عن تحقيقه بالضغط السياسي والحوار السياسي مع القيادة السورية يمكن أن نصل إليه من خلال عقوبات والحصار والضغط الاجتماعي والمعيشي والحياتي الذي سيمكن برأيهم أن يفجر سوريا من جديد أو يدفع القيادة السورية إلى الاستسلام. هذه كان نية قيصر. طيب، بطبيعة الحال الدولة في سوريا، الحكومة في سوريا بذلت جهود كبيرة. أنا لا أدعي أنها قامت بكل ما يجب القيام به، لا أعرف، هذا تفصيل يعني به السوريون أكثر، ولكن كلنا يعرف أن الأبواب سدت وأقفلت وأن الحصار أحكم وأن الدولة السورية كانت تحاول وما زالت تحاول ضمن الإمكانات المتاحة أن تدير الأوضاع الاقتصادية والمالية والمعيشية الصعبة. طيب، اليوم تصل الأمور إلى نقطة حساسة. بدل أن يلام المتآمر، بدل أن يلام المحاصر، بدل ما أن يلام المجوع، يعني أمريكا، أمريكا التي تمنع أحدا في الكرة الأرضية أن يستثمر في، قادرا على الاستثمار أن يستثمر في سوريا، أو قادرا على أن يمد يد المساعدة، أن يمد يد المساعدة إلا بعض الأصدقاء أيضا ضمن ظروفهم الصعبة. حتى دولة مثل الصين التي لها موقف سياسي جيد مع سوريا، ولكن لا تجرؤ شركاتها أن تأتي وتستثمر في سوريا بسبب قيصر. حتى روسيا التي تقاتل في سوريا لم تأتي شركاتها لتستثمر في سوريا خوفا من العقوبات الأمريكية. وهكذا إذا تحدثنا عن دول عربية، بدل أن يوجه اللوم إلى من يحاصر سوريا ويجوعها ويمنع عنها المساعدات ويمنع عنها الاستثمار ويمنع عنها الحياة الكريمة، يوجه اللوم إلى المكان الخاطئ. بدل أن تتوحد الحناجر والأصوات والأيادي والبنادق لمواجهة المحتل الأمريكي، تذهب بالاتجاه الخاطئ. طيب، بضرب مثل هذا اللي بدي أرجع له. اليوم في شرق الفرات أهم حقول النفط والغاز السورية هناك في شرق الفرات، من يسيطر عليها؟ الأمريكيون. من ينهبها في كل يوم؟ الأمريكيون. طيب، الأمريكيون هم الذين يمنعون أن تعود هذه الحقول النفط والغاز إلى الحكومة السورية. لو عادت حقول النفط والغاز في شرق الفرات إلى الحكومة السورية، هل كان الوضع سيكون بصعوبة الوضع الحالي؟ أكيد لا، أكيد لا، بما زال عن نسبة التأثير. لكن من يمنع الحل السياسي بين الأكراد والدولة في سوريا؟ الأمريكيون. من الذي يمنع تحرير شرق الفرات؟ أنا أقول لكم بصراحة، الدولة السورية وحلفاؤها قادرون ببساطة على تحرير شرق الفرات عسكريا كما فعلوا في السابق بالبادية السورية، وشرق الفرات ليس أصعب. ولكن المعركة هناك ليست مع قصد وليست مع المسلحين. شرق الفرات هو منطقة محتلة من قبل القوات الأمريكية، والقتال هناك يعني صراع إقليمي وقد ينجر إلى صراع دولي. طيب من إذن الذي يحول الصراع إلى صراع إقليمي ودولي هناك؟ الأمريكيون. بدل كما قلت أن يركز على تحميل مسؤولية للمحتل الذي ينهب نفط سوريا وغازها وخيراتها في شرق الفرات، يوجه اللوم إلى الدولة، إلى الحكومة، إلى القيادة السورية. هذا أمر خاطئ. أنا أريد أن أقول للشعب السوري، هلا في ناس بيعجبون هالحكي، ناس ما بيعجبون، لكن بالمراحل الصعبة والتاريخية والمفاصل يجب على كل إنسان أن يقول رأيه وقناعته بوضوح وبصراحة وبشجاعة. أقول لهم أنتم خياركم الوحيد هو التعاون، أن يتعاون الدولة والشعب في سوريا على مواجهة هذه الأزمة بالصبر، بالحلول الممكنة ولو بالحلول الجزئية، بالاعتماد على الذات، بالإمكانيات الوطنية، والصبر والتحمل وعدم إعارة العقول والجماجم لمن يريد تدمير بلدكم وتجزئة بلدكم ونهب خيراتكم. لما بقول نهب، ما هذا المثل موجود بشرق الفرات. أما إذا سيطرت أمريكا وجماعات وأدوات أمريكا على سوريا، سوف تنهب سوريا ولن يؤدي ذلك إلى أن تنعموا بهذه الخيرات. أملكم الوحيد وخياركم الوحيد هو هذا التعاون وهذا التعاضد مع الصبر على هذه الصعوبات. والله سبحانه وتعالى إن شاء الله عندما يصبر الناس ويتحملون سيجد وسيكون لكم فرج ومخرج من هذه المحنة القاسية والصعبة. طبعا في هذا السياق نشهد الضغط الأمريكي في شرق الفرات، تشديد العقوبات، الزيارات الجديدة لنواب أمريكيين إلى شمال سوريا من أجل أي شيء، محاولة إحياء داعش من جديد. كلام هلا أدي له مصداقية بده تدقيق، أنه الأمريكان بدهم يجيبوا جماعات مسلحة ويمدوها من التنف إلى البوكمال ويغلقوا الحدود السورية العراقية. هذه أوهام، هذه أحلام. لن تسمح سوريا ولا محور المقاومة يمكن أن يسمحوا بشيء من هذا القبيل، خصوصا إذا أراد الأمريكيون أن يقاتلوا بأدواتهم. أما إذا أرادوا أن يقاتلوا بأنفسهم فأهلا وسهلا. هذه هي المعركة الحقيقية التي ستغير كل شيء وكل معادلات. إحياء داعش من جديد سيواجه بنفس الصلابة، بنفس القوة، بنفس العزم عسكريا وأمنيا، ولن يسمح لهؤلاء من جديد بالعبث لا في أمن سوريا ولا في أمن لبنان ولا في أمن العراق ولا في أمن المنطقة. أدخل إلى الشأن اللبناني. بالشأن اللبناني أول نقطة في موضوع اليوم مطروح وجلسات في مجلس الأمن والتمديد لليونيفل. طبعا بعض المسودات التي اقترحت من بعض الدول الغربية هي تتدخل ليس فقط في موضوع 17-01، وإنما تتدخل أيضا في الشأن اللبناني، وسجلت ملاحظات لبنانية على هذه التعديلات أو الإضافات ويمكن أن يؤخذ بها. المسألة الرئيسية ترتبط بحرية عمل قوات الطوارئ الدولية اليونيفل في الجنوب بمعزل، يعني بدون تنسيق مع الجيش اللبناني. أنا عندي تعليق سريع. تعليق الأول أن مجلس الأمن الدولي المحترم، وخصوصا من خلال الممارسة الأمريكية والدور الأمريكي، هو لا يرى، يعني هو أعور، هو لا يرى ما تقوم به إسرائيل في لبنان، لا الخروقات الجوية ولا الخروقات البحرية ولا الاعتداءات على الحدود ولا التهديدات ولا الاحتلال الجديد من خلال ضم شمال الغجر مع أراضي واسعة بشريط الشائك وبالجدران. هذا كله ما بيشوفوه الأمريكان. الأمريكان بيشوفوا أنه كيف بدنا جنوب لبنان يكون آمناً آمنا، يعني آمنا بمعنى لا يشكل خطرا أو تهديدا لكيان العدو، أن يكون خاليا من أي فرصة دفاع أو مقاومة أو حماية. هذا بده يعني الأمريكان، ما في شيء تاني. ولذلك هم يريدون اليونيفيل، يريدونهم شغالين عند الإسرائيليين، يريدون اليونيفيل جواسيس عند الإسرائيليين، يريدون يونيفيل محل ما بيقدروا الإسرائيليين، لأنه هلأ مسيراتهم ما عاد ماخذ راحتها مثل أيام زمان، وجواسيسهم كمان بيواجهوا مشاكل معينة، حيث لا تستطيع المسيرة الإسرائيلية أو العميل الجاسوس الإسرائيلي أو الكاميرا الإسرائيلية أن تصل لتأتي بالمعلومات المطلوب أن تقوم بها كاميرات اليونيفيل. طيب، هذا الوضع كنا نحن دائما عم نتحمله نتيجة الموقف السياسي في لبنان، الموقف السياسي الرسمي في لبنان، وأنه بالنهاية بعض اللبناني بيعتبروا أن وجود اليونيفيل هو مصلحة وطنية ومصلحة لبنانية وإلى آخره، وهذا في نقاش. على كل حال، ليش اليونيفيل بس عنا بلبنان؟ ليش ما في يونيفيل بشمال فلسطين؟ ما هن اللي عم يعتدوا، وهن اللي عملوا الحرب على لبنان، وهن اللي اجتاحوا ب78، وهن اللي اجتاحوا ب82، وهن اللي عملوا حرب 2006، وهن اللي عم بيهددوا دائما، وهن اللي عم يخترقوا لبنان وسيادة لبنان ومياه لبنان وبر لبنان. ماشي، كله ماشي الحال، مطنشين عنه. لكن ما حصل في العام الماضي هلأ إما بغفلة من الدبلوماسية اللبنانية أو بضعف من الدبلوماسية اللبنانية أو كان مطلوب أن يصحح. مشكورة الحكومة اللبنانية اليوم هي تسعى لتصحيح هذا الخطأ الذي حصل في العام الماضي، والذي أعطى الحرية بحسب القرار، أعطى الحرية الكاملة لليونيفيل بأن تتحرك بمعزل عن الجيش اللبناني والحكومة اللبنانية. وهذا طبعا سكت عنه ادعاء السيادة في لبنان اللي بيسموا حالهم سياديين، هذا خرق للسيادة اللبنانية. قوة مسلحة أجنبية تتحرك على الأرض اللبنانية بدون إذن الحكومة وبدون إذن الجيش اللبناني وبدون تنسيق مع الجيش اللبناني. قولوا لي وين السيادة يا سياديين؟ هلا حيطلع واحد شاطر يقول ما أنتوا قوة عسكرية تتحرك، نحن قوة لبنانية، نحن شعب لبنان، نحن أهل البلد، نحن لسنا قوة أجنبية. وهذا مشكل داخلي ما له علاقة بالسيادة، له علاقة بالمشكل الداخلي بين جماعة السيادة الحقيقيين وبين أتباع أمريكا بلبنان. على كل، اليوم هناك معاناة كبيرة للبنان في مجلس الأمن. على كل حال، نحن نشد على أيدي الحكومة اللبنانية ونأمل أن توفق الحكومة اللبنانية لإجراء هذا التعديل، نأمل أن يساعد أصدقاء لبنان على إجراء هذا التعديل. على كل، وإن لم يحصل هذا التعديل، في كل الأحوال الخلفية في الإصرار على التعديل هي خلفية لها علاقة بالكرامة الوطنية، وإلا هذا سيبقى حبرا على ورق مثل ما كان السنة الماضية، سيبقى حبرا على ورق. وفي الجنوب لن يسمح لأي قوة، يعني الناس لن يسمحوا، لن يستخدم سلاح في هذا الأمر، وليس هناك توجه أصلا لاستخدام سلاح. لكن أهل الجنوب والناس في الجنوب لن يسمحوا بأن يطبق قرار برغم من رفض الحكومة اللبنانية له. النقطة الثانية غير موضوع اليونيفيل، العلاقة بالملف الداخلي، هو موضوع الرئاسة. وهلأ اللبنانيين ناطرين أنه الموفد الفرنسي بده يجي، ونعمل سجال بالبلد، وتصوروا أنه هلأ مثلا في نقاش أنه طيب السيد لوداريان وجه أسئلة إلى النواب وكتل نيابية، هلأ في ناس أنه قال ما بدهم يجاوبوا ليه، هذا خرق للسيادة. هلأ عم يستقوا على الفرنسيين. لكن أنا بسألكم سؤال، لو كان المبعوث أمريكيا وكانت الرسالة أمريكية، هل كنتم تتجرؤون وتقولون لن نكتب ولن كذا، وجوابنا هو ما قررته اللجنة الخماسية؟ أو لو كان المبعوث من إحدى الدول العربية الأساسية، هل كنتم ستقولون ذلك؟ هلا هذا على كل حال نقاش بمعزل عن الجوهر وعم نقاش بالشكل. طيب في ناس طلعوا هلأ جمعوا تواقيع، وأنا طبعا بسمع على تصريحاتهم وأقاويلهم، أنا بصنفهم صنفين. في صنف ما بيمثل حدا، بيمثل حاله، يمكن ما يمثل زوجته حتى بالبيت، هول ما بتعب حالي بأن أقاويلهم تصريحاتهم وحكاياتهم. في صنف لا، بيمثلوا قوى سياسية وكتل نيابية ونواب منتخبين وإلى آخره، بدك تقاويلهم طبيعي لأن احنا بنحترم رأي الآخر، بهمنا نعرف الآخر كمان شو عم بيقول، لا سدين دينينا ولا مغمضين عينينا مثل ما هني عاملين. طيب شو بينقال؟ بينقال بالملف الرئاسي ما يلي، هذا أمس يعني انحكى من قبل جهة أساسية في الفريق الآخر. يقولون أولا نحن نرفض الحوار، يعني عم بيقولوا للودريان وغير لودريان، نحن نرفض الحوار. طيب شو بنعمل إذا واحد يرفض الحوار؟ بتجيبه على الحوار غصب عنه؟ نحن ما حنعمل رد فعل، يعني ممكن واحد بلحظة من لحظات ويعصب يغضب ويقول يا أخي إيه وأنا ما بدي حوار وخلص. لكن لأنه نحن لدينا المنطق ولدينا الدليل ولدينا الحجة ولسنا ضعفاء ولسنا منقادين لأحد وأصحاب قرارنا، نحن لا نخاف من الحوار ونبقى نطالب بالحوار وجاهزون الحوار. طبعا لا نتسول الحوار من أحد. ذلك بآخر خطاب قلت أنه يعني يا شبابنا، قلت لأخواننا خفوها شوي يعني بالحكي عن الحوار، حتى البعض ما يخمن أنه نحن عم نطالب بالحوار لأنه مأزومين ومحتاجين وضعاف. أبدا أبدا أبدا، ما هو هاي وحدة من تناقضات الخطاب السياسي والإعلامي عند الطرف الآخر، اللي طبعا بعضهم يقدم في المعركة الترائي العام يقدم لنا خدمات جليلة يعني، وأنا أشكرهم على ذلك نتيجة تناقضاتهم وغبائهم وجهلهم والمعلومات الخاطئة اللي بيقدموها ومشاكل. ساعة بيقول لك حزب الله مأزوم ومأزوم وبمأزق وضعيف وخيفان ومرتبك، بعد نص ساعة بينسى حزب الله فائض القوة، يسيطر على الدولة، يسيطر على كذا، يريد أن يأخذه. يعني نقوا يا هاي يا هاي، بس ما بيزبطوش معه، يعني كيف ضعيف وقوي. طيب ما بدون حوار، ماشي الحال، هي أول نقطة. النقطة الثانية أنه بيقولون لن نسمح بوصول مرشح الممانعة إلى رئاسة الجمهورية، يعني معناته عم يرجع يقول لك إذا صار في تفاهم ما يمكن أن يؤدي إلى نجاح، إلى نيل مرشح بين هلالين اللي هن بيقولوا عن الممانعة إلى النصف زائد واحد، يعني هم يريدون أن يعطلوا النصاب، بالتالي عم بيقفلوا الباب عن انتخاب رئيس، حكي واضح. والنقطة الثالثة اللي هي أخطر شيء فيهم، نحن نريد رئيس لبناء دولة تواجه حزب الله، يعني هم لا يريدون بناء دولة لحل مشاكل الناس، انه هلا بلبنان في مشكلة كهرباء ومي وبطالة وليرة ودواء ومستشفيات و و و و كله هيدا بدنش من الدولة، انه مؤسسات دولة في مرحلة خطرة ما بدنا ننقذها من الخطر، نحن بدنا نبني دولة لنواجه حزب الله. هذا بيبينلكم انه هن في خدمة اي مشروع، هذا مشروع وطني او هذا خدمة الامريكان، معلش مين بده يواجه حزب الله؟ مين عم بيطالب بنزع سلاح حزب الله؟ اول ناس بالكرة الارضية عم بيطالبوا بنزع سلاح حزب الله هي اسرائيل. هلا حيقولوا السيد عم يتهمنا اسرائيليين، لا، بس انتو عم تخدموا هدف اسرائيل المعلن اللي ما بده استدلال. اسرائيل وامريكا هم اللي دايرين ليل نهار على موضوع نزع سلاح حزب الله. بيجيك فريق سياسي وبيقدم حاله سيادي وبيقدم حاله وطني، بيقول لك نحن نريد رئيس لبناء دولة مواجهة مع حزب الله، دولة تنزع سلاح حزب الله. إذا فيكن يلا ما تقصروا. بس هذا بيدل على عقلية التي لا يمكن أن تبني دولة ولا يمكن أن تبني وطنا ولا يمكن أن تساهم بإخراج لبنان من الأوضاع الصعبة التي يعيشها على عقلية تريد أن تأخذ لبنان إلى الحرب الأهلية. بعد خطابي الأخير طلعوا كتار يقولوا